أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في أصول الفقه إلى الكلام عن الحكم، ذكرنا الحاكم، وهنا الفصل الخامس اللي كنا وقفنا عليه الأهلية وعوارض الأهلية. الأهلية يقول لنا هنا إنه الشرط في صحة التكليف كون المكلف أهلا لما يكلف به. التكليف بمعنى إلزام، ما فيه كلفة، ما فيه مشقة. التكليف إلزام ما فيه مشقة. فالحكم الشرعي بالأمر وبالنهي، افعل ولا تفعل. الذي يتوجه إليه هذا الحكم افعل ولا تفعل من هو أهل لذلك. يبقى أهل لأن يتلقى هذا الحكم، أهل لأن يجب عليه هذا الحكم، أهل لأن يؤدي هذا الحكم. هنا كلمة أهل، أهل أهل، له أهلية. إيه أهلية يعني؟ فنقول له صلاحية، صلاحية إنه يجب عليه، صلاحية إنه يقوم بالفعل المعين. يبقى هذه الأهلية، الصلاحية للتلقي، للقبول، للوجوب، للأداء، لأن يفعل. هذه الأهلية. فلذلك يقول لنا هنا إنه الأهلية هيتكلم عنها في مبحثين. الأول الكلام عن الأهلية، المبحث الثاني الكلام عن عوارض هذه الأهلية. يبقى كأن أهلية الإنسان، صلاحية الإنسان، نعم لسه في الفصل الرابع وليه كده؟ طيب زي بحث نرجع للفصل الرابع. ما خدناش معكم عليه؟ ها؟ طيب ماشي، احنا عايزين نخلص، السنة بتجري والأعذار كتيرة، كل شوية انتخابات ما انتخاباتش مش عارف ايه، والوقت بيضيع وقت كثير. وغير ما انا صوتي مش محمد، النهاردة جبت لكم مدرس في الحديث، يعني الحمد لله اظن ان شاء الله مجيد في الحديث وافضل مني بكثير. ربنا يسهل لكم حد في القرآن، ويعني بحس ان نقدر نريح صوتي شوية. حصتكم بتاخد 5 ساعات او 4 ساعات، بصبح تاني يوم وتالت يوم مبقدرش اتكلم، فلعل أحد يقوم بالمساعدة بإذن الله. طيب إحنا تكلمنا عن الحكم الشرعي، في حكم وفي حاكم وفي المحكوم على هذا الإنسان وفي المحكوم به أو المحكوم فيه. هنا المحكوم عليه اللي هو الإنسان المكلف، مين اللي هيحكم عليه؟ الله عز وجل بالنصوص الشرعية من الكتاب أو من السنة. لذلك المحكوم عليه حيقول لنا مين هو الشخص اللي يتعلق بهذا الحكم، اللي حيؤدي هذا الحكم. الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعل هذا المحكوم عليه، للشريعة يعني بتحكم عليه، أو اللي هو حيسموه إيه؟ المكلف. المكلف المطلوب منه القيام بهذا التكليف. طيب حتى يكلف الإنسان لابد من شروط لصحة هذا التكليف ولا لا؟ لابد من وجود شروط للصحة في التكليف. هكلفه يعني هنلزمه بشيء فيه شيء من المشقة، يبقى يقدر عليها ولا لا يقدر عليها؟ يقدر عليها. يقول لك إن يشترط أن يكون قادرا. هذه القدرة إما أن تكون قدرة ذاتية أو يكون القدرة بإيه؟ بالنيابة، حد غيره فيما يجوز فيه النيابة، اللي حيسميه قضاء بالواسطة، زي ما نقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى عليك أن تحج. طيب أنت تقدر على الحد، حدد. لا تقدر على الحد ومعك التكاليف وتقدر أنك توكل مكانك، يلزم ولا لا يلزم؟ يلزم. يبقى هنا الحد بالنفس أو الحد بإيه؟ بالغير، عن طريق النيابة أو عن طريق التوكيل فيها. ده اللي حيقول لك هنا، أن يكون قادرا بنفسه أو يكون قادرا بإيه؟ بالواسطة. بالواسطة على فهم خطاب التكليف الموجه إليه، وأنه يتصور المعنى. الفهم بالنفس أو الفهم عن طريق هذه الواسطة، ممكن يكون التكليف بإيتاء الزكاة. هل الصبي الصغير يقدر أن هو يؤدي الزكاة ويفهمها؟ لكن عن طريق الواسطة اللي هو الولي، ولي أو الوصي الذي يقوم على هذا الصبي. يبقى الغرض من التكليف الطاعة والامتثال، من لا قدرة له لا يمكنه الطاعة ولا الامتثال، لأنه لا قدرة لهذا الإنسان. يبقى هنا القدرة إما تكون القدرة البدنية أو تكون القدرة العقلية. القدرة العقلية حين يكلف بالصلاة لابد أن يفهم هذه الصلاة. إذا كان صبيا غير مميز هل هيفهم الصلاة؟ لذلك لا يكلف بها، لا يكلف بها. إذا كان مميزا هل هيفهم الصلاة 100%؟ لذلك لا يكلف بالوجوب فيها، إنما يكلف استحبابا فيها، استحبابا وتعويدا. يبقى هنا بحسب المرحلة السنية اللي هتيجي بعد ذلك في الكلام عن هذا المكلف، إمتى يكون مراحل أطوار حياة الإنسان، من جنين، من صبي غير مميز، من مميز، من كبير بالغ عاقل. وهذا الكبير البالغ ممكن يعترضه أشياء من عوارض الأهلية اللي هنتكلم عنها بعد ذلك. يبقى لابد أنه يكون قادرا، هذا المكلف قادرا بالنفس أو قادرا بالغير، ولا بد في القدرة على الفهم، يفهم التكليف حتى يقدر على أن يقوم به. فإذا كان هو لا يفهم في أشياء كلف بها، يبقى هنا تختص بالمال زي مسائل الزكاة، يبقى غيره الذي يقوم به كلف. جزاكم الله خيرا. طيب الإنسان عشان نقول هذا يفهم التكليف أو لا يفهم التكليف، يجي يمكن إنسان عشان ما يصليش يقول لك أنا ما بفهمش، أنا ما بعرفش هذا شيء. فالشريعة هل تركت هذا الشيء للإنسان كده بنفسه ويحدده؟ لا، ولكن جعلت له سنا معينة، قالت عند هذا السن الإنسان مظنة الفهم، عند هذا السن مظنة الفهم والرشد إنه رشيد، فجعلت له مرور بالصلاة لسبع، لأنه ممكن يفهم شوية الصلاة حتى يتعود، واضربوهم عليها لعشر، الفهم زاد. وبعد ذلك أمر الكفر والإيمان لما يبلغ إيه؟ سن البلوغ، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يبقى على ذلك مش هيجي لسبع سنوات يقول له هذا شيء، ولا لعشر سنوات، إنما هيجي في مرحلة إيه؟ البلوغ، إذا كان هذا بلغ عاقلا فاهما. يبقى هنا البلوغ مظنة الفهم والعقل. فإذا عرض لهذا الفهم والعقل عارض من عوارض الأهلية اللي هندرسها بعد ذلك، إنه معتوه، إنه مجنون، يبقى هنا عنده قصور ذهني، يبقى على ذلك لا يتوجب عليه أو لا يتوجه إليه التكليف بهذه الصلاة. يبقى العقل اللي بيكون مناط التكليف أمر باطن، أمر ممكن الإنسان يخفي أشياء ويظهر أشياء، فالشريعة جعلت العلامة في ذلك هي إيه؟ البلوغ. البلوغ يبقى إذا بلغ الإنسان وظهر عقله، يبقى ظهر منه العقل في الشيء، عدم التخلف الذهني، يبقى هو مأمور بالأشياء الشرعية. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. يبقى القلم مرفوع، اللي هو قلم الإثم، قلم الإثم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر. هذا الشاهد إنه إذا كان صغيرا يبقى ليس مكلفا بالوجوب، لغاية ما يكبر يبقى هنا يصير مكلفا. إذا بلغ الإنسان الحلم هيصير مكلفا، هان بشرط إنه أن تكون الأقوال والأفعال جارية على المألوف بين الناس والمعتاد. يبقى إذا بلغ الإنسان ورأينا إن هذا بيفهم، بيعرف يتعامل، يبيع ويشتري ويتكلم ويجيب السؤال، يبقى هذا عاقل، هذا عاقل، يبقى هذا مكلف بالأحكام الشرعية من صلاة وغيرها. يبقى هنا البلوغ والعقل للإنسان إن يكون مكلفة، وكلمة مكلف دائما تطلق على الاثنين مع بعض. فأحيانا نقول مثلا يجب الحج على الحر البالغ العاقل المستطيع، هنا ما نقول البالغ العاقل ممكن شيء نحط مكانها إيه؟ المكلف. المكلف يبقى كلمة مكلف لن يكلف إلا وهو بالغ وإلا وهو عاقل. يبقى لا يكلف المجنون ولا يكلف الصغير، يعني بالوجوب لا يكلف لا المجنون ولا الصغير. هل بالاستحباب؟ يقول لك ممكن يكون المجنون ليس مجنون لكنه معتوه، يكون معتوها. ده للأطباء يقول لك ده انه سنه 10 سنوات، ده تفكيره سن 7 سنوات، يبقى على ذلك هذا زي حكم الطفل، ممكن يكون رجل كبير، يكون رجلا كبيرا، ولكن إن عقله يدوبك 7 سنوات 8 سنوات. يبقى إذا أمرناه بالصلاة الآن نأمره بالصلاة على وجه إيه؟ التكليف، بالمستحب ولا بالواجب؟ بالمستحب. يبقى قد يكون رجلا كبيرا لكنه معتوه، معتوه، يبقى على ذلك لا نقول يجب عليك تصلي صلاة جماعة فرض ونجيبه ونحطه في المسجد، لا، كل هذا مش مطلوب منه، لأن الله عز وجل رفع عنه الوجوب، معتوه لأنه مجنون أو معتوه. يبقى على ذلك الوجوب اللي فيه يقولوا لنا إذا كان مجنونا أو صغيرا الوجوب هيكون في صورة مثلا زكاة المال، زكاة المال، لأن زكاة المال ليست عبادة قاصرة على نفسه، العبادة القاصرة نقول لا ما هوش مكلف بها، مش مكلف لا بالصلاة على الوجوب ولا بالحج على الوجوب، لكن العبادات المتعدية النفع، النفع في المال يعطي الفقير، الزكاة تطهر المال، والحاجة الثانية تخلي الإنسان الفقير هياكل جنب هذا الإنسان الغني. لو إنسان مجنون وعنده ملايين الفدادين من الفواكه وملايين الفدادين من الحبوب والثمار، وبعدين جنبه الإنسان الفقير المجنون عنده ده وأنا مش لاقي آكل، فالشريعة فرضت لهذا من هذا، فرضت لهذا. يبقى هنا النفع الآن نفع متعدي في هذه العبادة. يبقى الوجوب يتوجه لولي هذا المجنون، يجب عليه أن يأخذ من مال هذا الصبي أو من هذا المجنون ويعطي الفقير الحق الشرعي الذي تعلق بالمال. يبقى هنا التكليف الآن في الأمور المالية ليست على الصبي وإنما على الولي أو الوصي، تكليف بالحقوق المالية. وجبت الحقوق عليهما لأنهما يملكان أهلية وجوب، أهلية الوجوب إلا هنتكلم عنها بعد كده. يقول لنا اعتراض على شرط التكليف، يعني إزاي إذا كان صبيا صغيرا إنه يكون مكلفا مثلا. فبعض الناس يعترض يقول لك شرط التكليف القدرة على فهم الخطاب، الخطاب الشرعي، طب الصبي بيفهم الخطاب، المجنون بيفهم الخطاب، إزاي يكون هذا الشيء؟ يمكن يحتجوا بأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لك هل السكران في حال سكر حيفهم الخطاب هذا؟ يقول هذا خطاب للمؤمنين لما يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ده حين كانت الخمر مباحة، مباحة يعني على البراءة الأصلية، إن هم في أول الإسلام كانوا يشربونها والشريعة سكتت عنها وبدأت تضيق عليهم فيها في البداية، إنه فيه ما اسم كبير ومنافع للناس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وفي النهاية حرم عليهم قال فاجتنبوا. فهنا السكران حين سكره ليس مخاطبا، إن لن يفهم هذا الخطاب. وما للمعنى؟ المعنى موجه للمؤمن الذي كان يشرب الخمر وهو يعتقد الإباحة فيها، فقال له طيب إذا شربت هذه الخمر لا تشربها قرب وقت الصلاة، لا تشربها قرب وقت الصلاة لغاية ما تفهم. يبقى على ذلك في وقت ما يكون الإنسان ناوي يشرب الخمر، خد بالك هشربها إمتى، أنت داخل على وقت الصلاة والخمر هتقعد معك ساعة أو ساعتين، يبقى إذا شربت شربها في وقت يزول، يبقى طويل قبل الصلاة يزول فيه أثر الخمر فتقدر على الصلاة بعد ذلك. يبقى كأنه يقول إذا قرب وقت الصلاة لا تشربوا الخمر، إذا قرب وقت الصلاة حتى لا تقع الصلاة في حال السكر. يبقى التكليف كان للسكران ولا لغير السكران؟ كان لغير السكر، يخاطب المؤمن الواعي الفاهم لا تشرب هذه الخمر. طيب إذا كان الإنسان سكران وحيدخل المسجد هل يسمح له يدخل المسجد وسكران؟ إذا كان سكران ذاهب العقل لا يدخل، يبوظ على الناس صلاتهم. يبقى هنا المؤمن المخاطب يطردوا هذا الإنسان حتى يعقل حتى يفهم حتى لا يؤذي الناس في صلاتهم. اعتراض آخر يقول لنا الشريعة عامة لجميع البشر، لأن الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب الناس كلهم مكلفون بأن يستجيبوا للدين ويستجيبوا لله، فيهم العربي وفيهم العادي وفيهم من لا يفهم خطاب الشريعة، يبقى كيف يتوجه الخطاب باللسان العربي لكل هؤلاء؟ إحنا ربنا سبحانه بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل ليبين للناس، ليبين، فإذا بين للناس قامت الحجة على الناس، فإذا لم يتبين لهم فلهم عذرهم حتى يتبين لهم. وربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى هنا الإنسان اللي يتخيل أنه في مكان لم تبلغ الشريعة ولم يفهم شيئا عنها يبقى معذور ويكون مع أهل الفترة يوم القيامة. إذا كان الله عز وجل يريد له الخير امتحنه فنجح يوم القيامة، وإلا كان من هالكين لعلم الله عز وجل به. لكن في الدنيا الذي يكلف بالأمر وبالنهي من يبلغ الخطاب على وجه يفهم هذا الخطاب. يبقى الدين ما بيكلفش الإنسان الذي لا يفهم. يبقى إذا كان إنسان في بلاد الكفر كان لا يصلي ولا بلغه الإسلام ودخل في الإسلام لم يصلي ولم يصم لأنه لم يعرف ذلك، وعد عليه سنين وهو لا يعرف ذلك، بعد ذلك تبين له ذلك، يبقى من حين تبين ذلك وجب عليه الحكم الشرعي. يقول لنا قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني إن هذا واجب على الأمة أن يكون فيه من يبلغ هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أصحابه بتعلم لغة اليهود زي ما أمر زيد بن ثابت يتعلمها حتى يبلغهم وحتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ويقرأ له ما يرسلونه إليه. كذلك كان يكتب إلى الملوك صلوات الله وسلامه عليه، كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام، وأرسل إليهم من يخبرهم ذلك بلغة هؤلاء حتى يفهموا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كان يقول في خطبة الوداع ألا هل بلغت اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فأمر الأمة بالبلاغ أن يبلغوا، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد بعد ذلك من أصحابه ما بلغوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الغائب الذي لم يحضر مع هؤلاء. طيب يبقى هنا نقول الإسلام وأمرنا أن نبلغ دين الله عز وجل، وعذر الإنسان الذي لم يبلغه ذلك حتى يبلغه التبليغ الذي تقوم الحجة على هذا الإنسان به. ويقول ربنا سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض المعترضين يقول طيب ما في حاجات في القرآن لا تفهم، حاجات في القرآن لا تفهم زي الحروف المقطعة في أوائل السور، هذا من هذا القائد، هذه لا تفهم. لم نكلف من ورائها بشيء، لم يكلف الإنسان أنه يأتي منها بشيء من هذه الحروف، ليست هي افعل ولا تفعل، الخطاب التكليفي افعل كذا ولا تفعل كذا. أما هذه الحروف فيقول العلماء إنها جعلها الله عز وجل في أول كتابه ليبين أن هذا الكتاب من جنس هذه الحروف التي تقرأونها. يبقى على ذلك أي إنسان هنا يقول للحروف هذه حروف اللغة العربية ذكرها الله عز وجل في أول بعض الصور لبيان أن هذه الصور وهذا القرآن كله من جنس الحروف، فأتوا بصورة من مثله من جنس هذه الحروف التي معكم. طيب ده الجزء اللي أنتوا قلتوا ما خدتوهوش قبل كده. أما نقول يكلف الإنسان حيكلف بإفعل أو لا تفعل، يبقى لابد يكون عنده صلاحية للفعل أو للاجتناب، يكون عنده صلاحية. الصلاحية اللي هنسميها الأهلية، الأهلية. يبقى هذه الأهلية يقول لنا تعرفها إيه؟ أهلية بمعنى صلاحية. نقول فلان أهل للكرم، يعني صالح له، محل للكرم أنه يكرم غيره ومحل أن يكرمه، يبقى صالح لذلك. يبقى يستعمل إن كلمة الأهل إذا فلان أهل لكذا المعنى صالح لكذا، أهلية الإنسان صلاحيته لتلقي الأحكام الشرعية. هذه الأهلية إما أن تكون أهلية وجوب أو أهلية أداء. أهلية وجوب يعني أن هيجي من الشريعة الأمر فيكون فيه وجوب كذا، وجوب كذا يعني يجب كذا، بغض النظر عن هذا المكلف أنه يجب عليه أن يفعل أو لا. لما نقول الوجوب، الأمر على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف عن هذا الوجوب، الواجب على الإنسان يفعل كذا، الوجوب فعل هذا الشيء يجب، بس يطر على ده ولا على غيره يقوم مقامه في هذا الشيء زي الوصي. يكون في فرق بين الواجب على الإنسان والوجوب الذي يكون عليه. الواجب عليه بعيني، عليك تفعل كذا. الوجوب قد يكون في مالك، يجب في مالك كذا، بس أنت لكونك صبيا صغيرا، لكون إنسان مجنونا، يبقى وليه يقوم بهذا الشيء مكانه. فيقول لنا تكون هذه الأهلية بذمة الإنسان، يعني بتثبت في ذمته، أو الصلاحية في ذمته. وحيدي كلمة الذمة يقولوا إن كل إنسان حي له ذمة، له ذمة. وكلمة ذمة في أصلها يعني بمعنى عهد الإنسان أو المكان الذي يكون في الإنسان لصلاحية فعل من الأفعال. ولذلك حيقول لك هنا الذمة بمعنى العهد. قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا رحمة، ذمة عهدة، لا يرقبون. يعني الكفار مع المؤمنين ما يهمهمش، وقت ما يتحكمون فيهم لا ينظر لقرابة بينه وبينهم، ولا ينظر إلى عهد أخذ عليه أو أخذ عليه قبل ذلك. ولذلك يسمى أهل أو غير المسلمين اللي يعيشون مع المسلمين في بلاد الإسلام بأنهم أهل الذمة، بينهم بين المسلمين عهد من العهود. الذمة في الإصلاح، أده يهمنا إيه الذمة دي؟ يقول لك وصف شرعي يقوم في الإنسان أو يصير بداخل الإنسان ويكون به أهلا لما له وعليه. يبقى صفة في هذا الإنسان، نقول صفة صلاحية، صلاحية، هذه صفة في الإنسان، يقول إنه صالح لأن يتلقى الشيء وصالح لأن يؤدي. تلقى أهلية وجوب، إنه يجب عليه يلزمه، إنه يؤدي أهلية أخرى نسميها بأهلية الأداء زي ما يجي في التوصيفية. يقول أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان حتى تثبت له أهلية وجوب، هو هنا بيطلق وجوب مش دايما على انه يجب عليه يفعل كذا زي ما احنا عارفينها في الاصول، لا، هو عايز يقول وجوب الشيء للانسان او عليه، الوجوب له او عليه، كان الوجوب له دخول الشيء في ملكه قهرة، قهر زي ايه؟ زي ايه؟ الميراث، الميراث. يبقى هنا يجب لك الميراث، لكنه الحقوق، يعني ما يكون للانسان من حقوق تدخل عليه قهرا. ما يقدرش الإنسان يقول أنا مش عايز الميراث، حتى لو قال مش عايز الميراث خلاص هو بتاعك أو اتصدق به، يلزمك عقد جديد حتى تتخلص من هذا، لكن هو أصلا دخل في ملكك إيه؟ قهرا. يبقى يدخل الميراث في ملك الإنسان قهرا. يبقى هنا أهلية وجوب له، يجب له هذا الميراث، حق لهذا الإنسان. يبقى هنا بحياة الإنسان إذا كان حيا يكون له أشياء وعليه أشياء، صالح لأن يكون له هذا الشيء، فيدخل معه الوصية، يدخل معه الفرائض، المواريث، تدخل له الهبات بحياة هذا الإنسان، أو أهلية الوجوب عليه أنه يفعل الشيء. يقول لهذا تثبت هذه الأهلية للجنين، الأهلية، هل ممكن يجب على الجنين شيء؟ لا، مش ممكن يجب عليه شيء، لكن بيقول لنا إنه صلاحية أن يكون له، له، زي ما يكون إنسان مثلا إنه توفي وترك مالا في مجموعة من الورثة، ولدين وبنتين، طيب والمرأة حامل، يبقى هنا حيقسم الوريث ولا حيستنى هذا الحمل؟ ينتظر هذا. طيب هم مستعجلين عايزين المواريث، حيقوم يقسم المواريث ازاي؟ يقول لك الحمل ده الاصل ان هو حي وانه في بطنها، يمكن يكون ولدا، يمكن يكون ولدين، يمكن يكون بنت، يمكن يكون بنتين، يمكن يكون ولد وبنت، صحيح؟ فهنا هل ممكن تتاثر المواريث بكون هذا الحمل ولدا او ذكرا او انثى او انثيين أو ذكرين؟ لا، ممكن تتاثر، ممكن لا يتاثر، ممكن لا يتأثر. يبقى بناء على ذلك نقول إنه تعمل المسألة على أعلى ما فيها. إن لو كان يتأثر الميراث ويقل نصيب الورثة بيكون هذا ذكرا يبقى يفرض على أنه ذكر، بيكون أنثيين يفرض على أنه أنثيين، وهكذا. فتحل المسألة لا دخل فيه لسه بطن أمه، دخل في المسألة. وبعدين لما ينزل نزل حيا هياخد النصيب بتاعه بحسب كان إيه، نزل ميتا يبقى على زي خلاص ترجع المواريث لأصحابها الأحياء الموجودين. يبقى وهو جميل طالما افترضنا حياته نقول إنه من الممكن أن يرث إذا نزل حيا، يبقى نفرض له على أنه سينزل حيا. هذه نوع من أنواع الأهلية، إنه الوجوب له، يعني أن يكون له حق في هذا المال. كذلك لو أن إنسانا وهب هبة قال هذه الهبة هدية للبطن فلان، هذه إيه بقى على ذلك؟ هي هدية إذا نزل حيا أخذ، إذا لم ينزل حيا رجعت صاحبها. أوصى إنسان بمال لإنسان في بطن أمه، أنا وصية لبنت ابني اللي هي في بطنها جنين لهذا الجنين، أنا موصي له كذا لأنه ليس وارثا أصلا، يبقى المال للورثة وهذه الوصية لا يجوز أن تزيد عن الثلث وتكون لهذا. نزل حيا أخذها، نزل ميتا مالوش رجع الميراث لأصحاب الميراث كما هو. يبقى هذه أهلية الوجوب له، دخول المال في ملكه قهرة إذا نزل هذا حيا، فيكون للجنين أهلية ناقصة كما ذكر الفقهاء. يبقى أهلية الوجوب هيقول لنا هي عند أهل العلم أو عند الأصوليين يسميها بأهلية الوجوب، عند رجال القانون لأنه بياخدوا في القوانين من المسائل الشرعية في كثير من القوانين خاصة في الأحوال الشخصية بيحطها ويوصفها بتوصيف، لا مانع أن احنا نعرف هذا التوصيف لعل الله عز وجل في يوم من الأيام يجعل للمسلمين أنه يجعل الشريعة كلها على هيئة القوانين، على هيئة القوانين. ودي الحاجة اللي كانت مطلوبة من أكثر من 150 سنة، ولما رفض بعض العلماء أنه يصيغ على هذه الصيغة إذا بالملك يأخذ يستولي القوانين من فرنسا، بسبب بعض العلماء اللي تحرجوا أن يصيغوا الشريعة هذه الصياغة، المعنى يعني أن يجعلها على هيئة بنود، بنود في حد الزنا أن يكون كذا، وإذا كان كذا يكون كذا، وإذا كان، وإن كان بعض الأحناف عمل ذلك في مجلة الأحكام لبعض الأحناف ذكروا فيها حاجات جميلة جدا في تقسيم يعني المسائل الشرعية في القوانين في الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين مقسمينها على هذه الصور. فهو بيسميها إيه في القول الشخصية القانونية، يعني هي أهلية الوجوب عندهم في القانون يقول ذلك. ويعرفونها بأنها صلاحيات الإنسان لأن تكون له حقوق وعليه واجبات، هذا يماثل تعريف الأصولي. يبقى دي أهلية الوجوب، صلاحية الإنسان لأن يكون له وأن يكون عليه، هذه واحدة. الثانية أهلية الأداء، أهلية الأداء بمعنى أن يكلف فإيه يفعل. هل تتخيل أن أهلية الوجوب أوسع ولا أهلية الأداء أوسع؟ أيهما أوسع؟ الوجوب، أهلية الوجوب بمعنى أنه يكون له حقوق، يكون له حقوق، فهنا أهلية في كونه يكون له حقوق هذه واسعة لأنه هيبتدي منه هو في بطن أمه. إنما أنه يجب عليه أشياء هقول لك لا، في بطن أمه ما يجبش عليه شيء. فإذا كان صغيرا غير مميز أغلب الأشياء لا تجب عليه، ولكن قد يجب على وليه شيء زي في أمر الزكاة، ويبتدي بقى أطوار هذه الأهلية زي ما هنشوف. أهلية الأداء صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء، وأن يبقى أول شيء أنه يؤدي، ثاني حاجة أن تعتبر أقواله وأفعاله، يبقى أهلية أداء. القول بتاعه ينفع ولا ما ينفعش، انه بيتكلم بكلام شرعي ولا بكلام غير شرعي، ولا يتكلم بايه، انه قذف انسانا، سب انسانا، رمى انسانا، هنا يؤاخذ عليها ولا لا يؤاخذ حسب هذا الانسان، سن هذا الانسان والطور الذي هو فيه. يبقى تعتبر الاقوال والافعال وتترتب الاثار الشرعيه عليه، بحيث اذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، واذا ادى عباده كان أداؤه معتبرا. زي فعل عبادة يصلي لا عنده ثلاث سنوات وأم صلى، هل هذه معتبرة؟ ما فيش معتبرة، ليست معتبرة. إذا كان عنده سبع سنوات يبقى هذه معتبرة، صلاة شرعية معتبرة على وجه الاستحباب وليست مسقطة لفرض واجب لا يجب عليه أصلا. إذا كان كبيرا يبقى مسقطة للواجب، إذا كان بالغا عاقلا، إذا جنى على غيره يبقى هنا يؤاخذ بالجناية مؤاخذة كاملة، يعاقب عليها بدنيا وماليا إذا كان بالغا، إذا كان بالغا. إذا كان دون البلوغ سيعاقب عليها معاقبة مالية إذا كانت فيها عقوبة مالية. يبقى هنا أهلية الأداء، وحيقول لك فيه أهلية كاملة وأهلية ناقصة. أهلية كاملة يبقى له حقوق، عليه واجبات يلزمه أن يفعلها بحسب الأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته من مبدأ تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. هذه الأدوار يقول لك فيه دور الأدوار، يعني هو التعبير بتاعه بالأدوار، ما أعرف لهاش معنى كلمة أدوار هذه، لكن هي اعتبرها يقصد هي مراحل، يعني يقصد بها مراحل. أما أدوار دور معنى جمع دار، جمع دار، والدور يمكن دور العمامة اللي بتعمل، وهذا يلزم الدور من كذا أو الدور من كذا، إنه أشياء تدور حول نفسها وترجع للأصل تاني. فهنا يعني تعبير بكلمة أدوار هذا تعبير مش موافقينه عليه، إنما زي بعض عديها له. يبقى هنا يقول لنا الإيه أطوار، أو إن هي المراحل، المراحل، مرحلة الجنين، مرحلة الانفصال إلى التمييز، مرحلة التمييز إلى البلوغ، مرحلة ما بعد البلوغ. يبقى هذه المراحل اللي حيمر فيها الإنسان بحسب أن يكلف فيها ولا لا يكلف فيها، ولا يكلف بشيء دون شيء. في مرحلة الجنين، مرحلة الجنين يكون له ولا عليه؟ له، له. يبقى هنا له، من ينفصل من بطن أمه ينزل لغاية ما يميز عند 7 سنوات مثلا، هذه مرحلة أخرى يكون له فيها أشياء ويجب على وليه أن يؤدي عنه شيئا زي الزكاة. من التمييز إلى البلوغ نفس الشيء، وفيها أزيد ما بعد البلوغ. نشوف المرحلة الأولى اللي هو بيقول لنا دور الجنين. الجنين في بطن أمه، هنا هل له ذمة هذا الإنسان يتعلق بها شيء؟ إنه عليه، هذا في بطن أمه هي اللي بتحرك به وتروح وتأتي به، يبقى هو إنه نفس مستقلة هينزل حيا بعد ذلك لا يلزمه شيء وهو في بطن أمه، إنما يجب له شيء، يجب له شيء. يبقى المواريث حيجب له بشرط أن ينزل حيا، تجب له الوصية إذا أوصى له إنسان بشرط نزوله حيا. يبقى حنقول هذه أشياء تجب له تجب، طب لما ينزل حله ربنا، لا من الآن لا يقسم المال حتى ينزل، أو إذا قسم جعل له الحظ ويوزع الأقل حتى ينزل هذا الإنسان. يبقى له ذمة أو أهلية ناقصة صالحة لاكتساب بعض الحقوق زي الميراث والوصية والاستحقاق في الوقف. الاستحقاق في الوقف، كلمة استحقاق يعني يكون له حق في الوقف. أما يجي إنسان يقول إن هذا الوقف وقف على أولاد فلان، أولاد فلان، يبقى إلى أحياء يأخذون منه، وقال إذا نزل اللي في بطن هذه سيستحق بعد النزول. هذا الاستحقاق في الوقت، مش هيتقال من الآن له في الوقت لسه ما نزلش، ولكن إذا نزل هيكون له في هذا الوقت ويشارك هؤلاء. أهلية الأداء، هل يتصور في الجنين عنده أهلية أداء يؤدي حاجة؟ يبقى الجنين له بعض أهلية تسمى أهلية ناقصة فيه الوجوب له، في الوجوب له الميراث، الوصية، الاستحقاق في الوقف، لكن لا يجب عليه شيء، هذه أهلية ناقصة. طيب المرحلة الثانية اللي حيسميها مرحلة الانفصال إلى التمييز، الآن نزل حية، يبقى حيعطى الميراث ولا لا يعطى الميراث؟ يعطى لوليه أو للمسؤول عنه ميراث هذا الصبي الصغير، كذلك ما كان له من وصية، كذلك حيدخل في استحقاق الوقف. يبقى له أهلية الآن، تثبت له أهلية وجوب، إنه له وجوب مش وجوب عليه، ما بنقولش عليه، نقول وجوب إيه له، لأن وجوب عليه إيه اللي يجب عليه؟ مش هيجب عليه إلا إذا كان زكاة المال، إذا كان زكاة المال، وإذا كان في ضمان شيء حسب ما سنرى بعد ذلك. يبقى هنا تثبت له أهلية وجوب كاملة فتثبت الحقوق له والحقوق عليه. والحقوق حقوق مش واجبات، مش الوجوب الشرعي عليه يصلي وعليه كذا، لا لا، الحقوق التي على هذا الإنسان. فرضنا عنده 3 سنوات 4 سنوات وفعل شيئا أفسد بها على إنسان شيئا، الإفساد والإتلاف، مع أن هذا صبي صغير وأنه غير مكلف، ولكن الإفساد الآن سيكون في الغرامة المالية، إذا كان له مال يكون من مال هذا الصغير، يكون مال هذا الصغير. يعني ممكن يكون صبي عنده 3 سنوات ولقى مسدس مولود أخذه يلعب به قتل به إنسان، هل نقول إنسان راح هدر؟ ما راحش هدر، ولكن الآن على أولياء هذا الصبي هذا القتل خطأ، الآن يبقى يجب عليهم إيه؟ الدين، يلزمهم دية هذا الإنسان القتيل. طيب يقول لنا كل حق يمكن أداؤه عن الصبي يجب عليه، كل حق يمكن أداؤه اللي حنتخيله في حق الإيه؟ الزكاة. الزكاة إنه له مال، مال كثير، وإنه يجب في هذا المال الزكاة، نقول لوليه أدي الزكاة من مال هذا الصبي، يبقى لا يتوجه الوجوب على الصبي إنما يتوجه على الولي. إيه الحقوق اللي هيقولها هنا؟ بيقولك في حقوق لله وحقوق للعباد. بدأ بحقوق العباد، يقول لنا زي ضمان المتلفات، زي ما ذكرنا إن صبي أفسد شيئا فالضمان على مال هذا الصبي. في مال الصبي يأسم ولا لا يأسم؟ لا يأسم، لا يأسم إنه غير مكلف، ولكن يجب الضمان في ماله من باب الأحكام الآن في حكم شرعي وحكم وضعي. الحكم الوضعي اللي هو ترتب شيء على شيء، شيء كان سببا في شيء، كان شرطا في شيء، كان مانعا من شيء، يبقى هنا الحكم الوضعي يكون واجبا بسبب شيء، بشرطية شيء، بوقوع مانع من شيء. طيب يقول لنا فعل الصبي، فعل الصبي زي ضمان المتلفات، أتلف شيئا عليه الضمان في ماله. أجرة الأجير، أجرة الأجير، صبي ووارث ماله ولكن محتاج من يأخذه ويأتي به ويوصله لمكان، أجير يقوم بأمره، الأجير من اللي هيدفع ماله؟ من مال الصبي، من مال الصبي. يبقى هنا الوجوب الآن في مال هذا الصبي. نفقة الزوجة والأقارب، نفقة الزوجة والأقارب، فرضنا إنه مميز صبي عنده 10 سنوات وزوجه وليه، زوجه هنا نفقة الزوجة، إذا كان لهذا الصبي مال تكون فين؟ في مال هذا الصبي، تكون في مال هذا الصبي. نفقة الأقارب، ورث من أبيه مالا وبعدين أمه فقيرة وليس لها مال، حتى مين هيصرف عليها؟ من مال هذا الصبي. يبقى هنا نفقة الأقارب مال هذا الصبي، يبقى هذه الحقوق تجب على الصبي ولكن يقوم بها الولي عنه، فأداؤها يحتمل النياب. ما كان من حقوق العباد، حقوق العباد زي القصاص، القصاص قتل العمد العدوان، صبي عنده 10 سنوات أخذ سكينة ضرب بها إنسانا فقتله، القتل صورته عمد ولا مش عمد؟ عمد، ولكن يقولون عمد الصبي كخطأ الكبير، كخطأ الكبير. يبقى الآن لن يقتص من الصبي لعدم كمال عقله، لعدم بلوغه، لعدم تكليفه، يبقى يعمل فيه إيه؟ الدية، الدية من مال هذا الصبي أو ما يدفعها الأولياء. طيب هنا المؤاخذة بالعقوبة، إنجاز تعزيره، إنجاز يعذر صبي حتى يتأدب فلا يفعل مثل هذا إذا كان عنده 10 سنوات، لكن قصاص لا، ما يكونش قصاص إلا للمكلف. الدية تجب لعصمة المحل، عصمة محل مين؟ محل إنسان القتيل، إن عصمته، فلو إن هذا الصبي فعل هذا ممكن غيره حد يسلطه وقت الفندق، يبقى لابد من العقوبة المالية اللي تخلي الناس تخاف أن تفعل هذا الشيء أو تأمر الصبي بالقتل. حقوق الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول لك ما كان منها أصلا للعبادات زي الإيمان، الإيمان الصبي الصغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على إيه؟ على الفطرة، على الدين. يبقى هنا ولد على الدين وهو في سن التمييز، يعلم هذا الدين ويعلم الإيمان ويعرف بربه سبحانه وتبارك وتعالى بما يطيقه ويفهم هذا الصبي. فإذا بدأ أنه يفهم في سن التمييز يبقى يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة. الحقوق المالية المحضة زي الزكاة يؤمر بها مين؟ ولي هذا الصبي، يؤمر بها الولي. الحج لا يجب شيء في الحج، إنه عبادة مالية وبدنية، وهنا من استطاع إليه سبيلا، وهذا ليس مكلفا حتى يقال يجب عليه الحج، إنما وجبت الزكاة لكون المال نفع متعدي، والفقير يتشوف لهذا المال، والمال يحتاج إلى ما يطهره، فوجبت الزكاة في هذا المال، وجب على الولي على الطريق النيابة أن يخرج هذا المال. ما كان من حقوق الله تعالى عبادات، قلنا أنه لا يجب على الصبي الصغير، يجب على الكبير، الكبير يعني البالغ العاقل. طيب اللي بين الاثنين اللي هو في سن التمييز نقول يستحب له ولا يجب عليه. طيب الحدود، هل تجب الحدود على الصبي؟ لو فرضنا صبي عنده 10 سنوات 11 سنة وسرق مالا من حرز مثلي على سبيل الخفية، هل تقطع يده؟ لا تقطع يده، يبقى هنا يعذر بما يؤدبه ويرد المال إلى صاحبه، يبقى لم يجب عليه إقامة الحد عليه ولا القصاص. أهلية الأداء يقول لنا منعدمة في حق الصبي في هذا الطور، يعني هو صغير ليس مميز، لا يجب عليه شيء إنه يفعل شيئا، لكن المميز هو اللي حنقول يستحب له أنه يقوم يصلي ما يستطيع من الصلاة. هل يترتب على أقوال الصبي وتصرفاته شيء هو في الطور الأول في سن قبل التمييز؟ تصرفات راح اتفق مع واحد حبايب لك البيت بتاعنا ينفع؟ ما ينفعش، هنا لا يؤخذ بأقواله، لا يؤخذ بأقواله ولا يعمل بأقوال الصبي الصغير ولا التصرفات، ولا ينبني عليها أثر شرعي لا في العقول ولا في غيرها. مرحلة التمييز إلى البلوغ، من سن التمييز إلى البلوغ، هذه مرحلة اللي قلنا سن التمييز إذا كان يعقل السؤال ويجيد رد الجواب ويعرف يفرق بين الحسن والقبيح بين العورات تمييزا يليق بالسن الذي هو فيه، يبقى هنا مسمي سن تمييز إن يميز. إنما لو إن أخذنا بهذا الشيء ممكن نختلف أداء في سن 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات نختلف فيها، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لإيه؟ لسبع، فجعل سن التمييز عند 7، يبقى في أمر العبادة من صلاة وصوم فليكن في هذا السن اللي هو سن 7 سنوات، وبحسب قدرته والتكليف يكون بالاستحباب في هذا السن وليس بالولو. طيب تثبت الحقوق له، تثبت الحقوق عليه على وجه الاستحباب إلا في زكاة المال، فيكون الوجوب على الولي أن يخرج من ماله. أهلية الأداء يقول لنا ناقصة، أهلية ناقصة، لأنه مش هيبقى فيه وجوب أنه يؤدي الصلاة على أنها واجبة إنما على أنها استحبابا، يبقى إذا لم يفعلها لا إثم عليه. التصرفات المالية للصبي المميز، هل ممكن يتصرف تصرفات مالية؟ يقول لك والله التصرفات المالية دي تنقسم إلى 3 أقسام، إما تصرف مالي فيه نفع محض له، نفع محض له يبقى حنجيزه، أو فيه ضرر محض له يبقى هنا لا مش حنجيزه، أو إنه متردد بين الاثنين يبقى بحسب الأغلب إذا كان النفع أفضل له إنه نجيزه. هنا كل حماية للصبي، حماية للصبي ولمال الصبي، عشان ما يجيش عيل عنده 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات وبعدين واحد يخدعه ويضحك عليه ويقول له امضي لي البيت اللي انت ورثه ده، انا اشتريه منك ب10 جنيه، اجيب لك مكانه مش عارف ايه واخد منك، ويبصمه عليه ولا انا اشتريته منه، هل هذا تصرف مقبول؟ لا ليس مقبول، يبقى هذا تصرف ضرر محض لهذا الصبي ملغى. لكن رايح الصبي يشتري شيئا مثله يشتري مثله، نروح للغار ويديه باكو شوكولاته ويدفع له 2 جنيه. هنا هنقول له لا هات الولي عشان يقوله هيشتريه ولا ما يشتريه، هنحرمه من شيء هي نفع لهذا الإنسان. طالما أن هذا مثلي ثمن مثله يبقى لا مانع من إمضاء هذا التصرف، ما فيش تعقيد في أمر الدين. يبقى إذا كان في نفعا محضا للصبي نجيزه، من نفع المحض قبول الهبة. واحد أهدى له شيئا وهب له شيئا، ما فيش منا على الصبي من قبول هذا الشيء فقبله لا شيء. الصدقة كذلك، إنسان صدق عليه شيء وكان فقير، الوصية له أوصله إنسان هو يدخل في ملكه. يبقى هذه التصرفات إذا كانت للصبي فله أهلية أداء أنه يقبل، أهلية القبول لهذه الأشياء. تصرفات ضارة بالصبي، تصرفات ضارة دائما هي خروج شيء من ملك الصبي، خروج شيء، إن واحد يشتري منه شيئا، واحد يضحك عليه يأخذ منه حاجة وبعدين يدعي أنه أخذها برضا، نقول لا رضاه غير معتبر وليس لك أن تضره بأخذ هذه الأشياء منه. إيبه هنا التصرفات الضارة بالصبي لا تنعقد أصلا، ولا يملك الولي ولا الوصي تصحيحها بالإجازة. لا يملك، يعني يمكن لما نتكلم في البيوع نقول في نوع من البيوع اسمه بيع الفضولي. بيع الإيه؟ الفضولي معناها ان واحد كده متطفل يمر على مكان يقول لك الماوس ده اللي بيدينا الدرس بيه في تشتريه بعولك بخمسة جنيه، فانت تقول له اخده بخمسة جنيه يروح بيحه لك بخمسة جنيه، وبعدين يجي لصاحبه يقول له انا بعت الماوس ده بخمسة جنيه، ايه رايك اخذ 4.5 وتاخذ انت اللي بتاخذ نسبتي فيه. يقوموا كتير من فقهاء لك لا ممنوع ما يدوس هذا البيع، والبعض يقول لك والله لو ان صاحب الحاجة رضى خلاص ما لناش دخل طالما هو رضى بهذا الشيء واجازه. يبقى هنا الان اجاز فيمضي هذا العقد. نفس الحكايه هنا، هل لو ان الصبي الصغير تبرع من ماله بشيء او باع شيئا من ماله وفيه ضرر على هذا الصبي في ذلك وبعدين اجازه الولي او اجازه الوصي، هل يمضي؟ لا يمضي، لا، لأنه مش بيجيز في مال نفسه، ده في مال غيره، فيلزمه في مال الصبي أن يفعل الأفضل له والأصلح له، فما كان فيه ضرر بالصبي ليس له أن يجيزه. التصرفات المترددة بين النفع والضرر بحسب أصل وضعها، زي تصرفات الصبي في البيع والشراء وكذا، إذا كان مترددة بين النفع والضرر بحسب الغالب اللي فيها وبحسب إن سنه يكون في مثل هذا السن يسمح له بذلك ولا لا. لأن ربنا سبحانه لما يذكر لنا وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، مش كده؟ ابتلوا اليتام، اليتيم اللي هو إيه؟ صبي ولا رجل كبير؟ صبي، صبي، إنسان توفي أبوه وهو دون البلوغ هذا اليتيم، فربنا يقول لنا ابتلوا اليتامى. إمتى تبتلي اليتيم؟ وهو صبي ولا بعد ما بلغ؟ وهو صبي، وهو صبي، ابتليه يعني جربه، جرب اليتيم، اديله مال وروح اشتري لنا كذا، شوفوا بيعرف يشتري ولا لا، خد اتصرف في هذا المال تعرف تشتري وتبيع ولا ما تعرفش تشتري وتبيع. التصرفات المالية التي تكون في هذا الإنسان، يعرف ينفق على نفسه، يعرف يشتري ويبيع، وإذا والله فهمنا منه أنه يقدر على ذلك فإذا بلغ دفعنا إليه المال لأنه رشيد. إذا كان لا ما بيفهمش شيء ولا، يبقى هنا جوزنا له أنه يبيع ويشتري قبل البلوغ ولا ما جوزناش؟ يبقى في حالة من الحالات يجوز له أنه يبيع ويشتري فيه وتصرف تصرفات مالية تلائم سنه، تناسب سنه الذي هو فيه. يبقى هذه المترددة بين النفع والضر إذا كان فيها نفع لهذا الصبي أجزناها، إذا كان فيها ضرر لهذا الصبي منعناه، إذا كان مترددة بين الاثنين يبقى على ذلك، إذا كان اختبارا له حتى إذا بلغ دفعنا إليه المال لا مانع من ذلك، ولتكن موقوفة على إجازة الولي، لأن مش هنقدر إن في كل معاملة يتعاملها نقول له لا ممنوع ممنوع، إمتى هيتعلم؟ لابد أن يتعلم. يبقى نسمح له بشيء من التعامل مع وجود الرقابة على الصغير. الصغير المأذون له، أو صغير مأذون له، أحيانا عيال صغيرين بيبقوا يقدروا متعود، أبوه عنده محل، ما هو شغل في المحل من هو صغير، تلاقي عنده 10 سنين يعرف يشتري أحسن منك. فهنا مثل هذا يترك يبيع ويشتري، بس تحت المراقبة نقول هذا مأذون له في ذلك. يبقى إذا أنس منه الولي القدرة تكون تصرفاته المالية صحيحة، بس في حدود معينة. مش هيقول له تصرفات مالية تبيع البيت اللي انت فيه، الشقة اللي انت فيه، العربية اللي عين، لا لا لا، هيكون في حدود تصرفات الصبي قد ايه يسمح له في التصرف فيها. آخر مرحلة مراحل بعد البلوغ، بعد البلوغ لابد في النظر لإيه؟ لعقل الإنسان، لعقل الإنسان. إذا كان بالغا عاقلا يبقى مكلفا بكل أنواع الأهليات، في أهلية الولوج وأهلية الأداء، ده في هذا الطور. يبقى هنا كم طور تكلم عنها هنا؟ أربع مراحل. مرحلة وهو في بطن أمه، يجب عليه شيء؟ ما يجب شيء، لكن يجب له، يجب له ما يدخل في ملكه قاهرة. إيه اللي يدخل في ملكه قاهرة؟ الميراث، الوصية، الهبة، مش كده يدخل في ملكه قاهرة. طيب بعد ما نزل من بطن أمه لغاية سن التمييز، قبيل سن التمييز، في أهلية عنده ولا ما فيش؟ هذا حي الآن ونزل، يبقى في أهلية. أهلية لأنه إيه؟ أهلية وجوب وأهلية أداء. أداء حيؤدي إيه ولا وجوب إيه؟ نقول إنه إذا كان له مال يجب في هذا المال الزكاة، بس مين اللي حيقوم به؟ الولي. الولي. طيب إذا مات هذا الصبي يورث عنه ولا لا يورث عنه؟ يورث عنه. يبقى هنا هو يرث ولا لا يرث؟ يرث ويورث، يرث ويورث. هذا السن إن فيه إنه يرث ويورث، إنه الهبات التي تعطى له والصدقات يجوز ويأخذها ويقبلها لأنها نفع لهذا الصبي. إذا كبر شوية نقوله من سن التمييز، الأولاني ما كانش عليه لا يصلي ولا يصوم ولا شيء، لا، لكن الزكاة لأنها حق للمال. بعد ما صار مميز سن التمييز من بعد 7 سنوات لغاية سن البلوغ، وهنا مروهم بالصلاة على وجه الاستحباب، يبقى فيه مكانة في الذي قبله، ونزود عليه كمان أن يستحب له أداء ما يقدر عليه من عبادات من صيام ومن صلاة. إذا وصل لسن البلوغ يبقى الآن طالما أنه رشيد وعاقل يلزمه كل التكاليف الشرعية. هذه الأهلية الصلاحية للإنسان، صالح لأنه يجب عليه، صالح أنه يجب له، صالح لأنه يقوم بالفعل يؤدي هذا الفعل. قد يعرض لهذه الأهلية ما يمنعها، ما ينقصها، يبقى عارض، شيء عارض، زي ما نقول عوارض الدنيا، عوارض التحرج، إنسان مريض، إنسان تعب، إنسان ما قدرش يعمل كذا، ما هوش مستطيع بسبب الشيخوخة وكبار السن، يبقى هنا عوارض. ما يعرض للإنسان؟ إيه اللي يعرض لصلاحية الإنسان؟ يقول لنا عوارض الأهلية. الأهلية يعني يقول لنا قد يعرض لها ما يزيلها. بعد ما كان كبيرا ونقول المفروض ان هو الان هيصلي وكذا، لا ده ما فيش كلام، لانه مجنون، لانه مجنون، او انه الان غير مستطيع لان عقله صغير شويه، عقله معتوه، لا ده بيجن احيانا ويفيق احيانا، بيجيله حالات يقعد ايام ملخبط وبعدين يرجع تاني لطبيعته. يبقى هنا اشياء تعرض للانسان قد تسقط عنه التكليف في هذه المرحله، وقد تنقص منه اشياء فيه. تنقسم العوارض إلى قسمين، إما عوارض سماوية وإما عوارض مكتسبة. العوارض الأشياء التي تؤثر في الإنسان، في أهله، في قدرة الإنسان على الإجابة، في قدرة الإنسان على الفعل والأداء، قد تؤثر في عوارض سماوية، يعني إن عوارض ربانية من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ربنا جعله مجنونا، أذهب عقله، جعله معتوه، قالوا زهايمر بقى أنه ينسى كثير وما يأخذش باله من الزمن اللي يمر به. يبقى هنا هذه عوارض سماوية. عوارض مكتسبة، أثرت في عقله، شرب خمرة، شرب حشيشة، يبقى هنا هذه عوارض اكتسبها هو بنفسه فأثرت في هذه العوارض. يبقى العوارض إما سماوية وإما مكتسبة. العوارض المكتسبة إما هو اكتسبها أو فرضت عليه، هنسميه الإيه؟ الإكراه، أكره عليها. يبقى عندي العوارض التي تعرض للأهلية، إما أن تكون عوارض سماوية ابتلاء من الله عز وجل ناقص به عقل هذا الإنسان، أو تكون عوارض مكتسبة، الاكتساب إما بالذات بالنفس أو من الغير، من الغير يكون إكراه، من النفس فهو اكتسبها. طيب العوارض السماوية، يقول لك زي الجنون، إنسان جنة ذهب عقله. يعرف الأصوليون الجنون أنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، يعني إنسان مجنون تلاقي تصرفاته غالبها فيها خلل، غالبها فيها إلا نادرا. النادر ليس له حكم، مش حقوله في النادر مرة أتكلم كلام صح أو يبقى هو ده عقل، لا، العمل على الأغلب من أحوال هذا الإنسان. الجنون إما يكون جنونا أصلية هو بلغ كده عقله ما فيش عقل، أو إنه طرأ عليه حصل له شيء جت طوبة في دماغه أذهبت عقله، صلى الله العفو والعافية. يبقى هنا الأصلي أن يبلغ الإنسان ناقص العقل، يبلغ مجنون. الطارئ إنه كان عاقلا ولكن طرأ عليه، يبقى قلنا من ضمن العوارض الأهلية الإنسان العوارض السماوية، منها الجنون، قلنا إما يكون أصليا يعني بلغ هذا الإنسان وهو مجنون لم يعقل، أو كان جنونا طارئا بسبب مرض حصل للإنسان فجنة. هذا الجنون يقول لك إما ممتد وإما غير ممتد، يعني أقول إنسان جنون على طول مطبق به، أو إنه أحيانا وأحيانا، فهنا الجنون ممتد أو غير ممتد لا يؤثر في أهلية الوجوب له، يعني إن يجب له أشياء. إذا مات قريبه حيورث هذا الإنسان حتى لو كان مجنون سيرث منه، يبقى هنا ثبوتها بالذمة، يعني لكونه حي تثبت له هذه الحقوق. الجنون لا ينافي الذمة لأنها ثابتة على أساس الحياة، لكن يؤثر في الأداء، الأداء أهلية الأداء. يبقى نتكلم في الوجوب هنا، الوجوب إيه؟ الذي له، له الأداء، الوجوب الذي عليه، عليه. واخد بالك؟ يقول لك أهلية الأداء، لا أداء تعدم في أهلية الأداء إلا إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، ففي وقت إفاقته يبقى مكلفا بالأحكام اللي هو فيها اللي وجب عليه في وقت الإفاق. أنها تثبت هذه بالعقل وبالتمييز، المجنون فاسد العقل عديم التمييز، لذلك لا تثبت عليه أهلية أداء. في العبادات يقول لنا إذا كان الجنون ممتدا فإنه يسقط العبادات، يعني يمنع لها، ومجنون مش هقول يجب عليك صلاة، يجب عليك زكاة، يجب عليك، لكن يجب الزكاة على إيه؟ على المال، وعلى الولي أن يؤديها من هذا الإيه؟ المال. يبقى الوجوب يتوجه للمال ويتوجه على الولي أن يخرج من هذا المال الفرض الذي يجب. إذا كان الجنون غير ممتد، يبقى هنا الأداء في حال الجنون ما هوش مطلوب منه الأداء، لكن في حال العقل مطلوب منه الأداء على وجه فعل هذا الشيء إذا كان الآن يقدر على فعله. يبقى هنا الأداء ثابت التقدير، ويبقى الوجوب الذي عليه إنه في وقت الإفاق. يبقى فرضنا إنه جاء عليه وقت الليل نص الليل وهو عقله ذاهب، وبعدين أفاق، الآن هيصلي العشاء ولا ما يصليش؟ يصلي العشاء. يبقى هنا يجب عليه ما كان الآن يتوجب عليه، خلاص وقت العشاء لغاية الفجر لغاية أفاق في وقت الظهر، هنا الآن حقوله صلي كم صلاة؟ هي الصلاة اللي أفاق فيها، لأن الصلاة الأخرى كان غير مكلف فيها لأنه كان مجنون. طيب الحجر على المجنون ومتى يتم الحجر؟ كأنه الحجر من التحجير، الإحاطة، يعني المنع من التصرفات الإيه؟ المالية، المنع من التصرفات المالية حفاظا له على ماله، يبقى حفاظا عليه عشان ماله ما يضيعش. هذا الحجر نقول يحجر عليه في التصرفات القولية لا المنع من التصرفات، يعني في الحجر شرعا، يعني المنع من التصرفات في المال، تصرفات مالية. لكن هنا إن أما نقول التصرفات القولية بمعنى العقود، هل سيعقد عقد هذا المجنون؟ يبقى محجور عليه إنه لا، مالكش إنك تعقد عقودة. التصرف الفعلي إنه يأكل إنه يشرب إنه يروح إنه يأتي، هنقدر نحجر عليه إزاي؟ لا يحجر عليه بذلك. لكن لما يقول يحجر عليه في تصرفات قولية بمعنى الإيه؟ العقود. وإلا المجنون لما يتكلم حد يحجر عليه في كلامه اللي يقوله، يقول اللي يقوله، لكن إنه إلزامه بهذه العقود لا لا لا، ليس ملزما. إذا كان الصبي المميز لا يلزم بعقده في الأشياء الكبيرة، فكذا هذا من باب أولى في المجنون. يبقى يمنع من انعقاد العقود التي يعقدها بأقواله. المجنون محجور عليه لذاته، محجور لذاته يعني لجنونه، لكونه مجنون، يعني إذا طرأ على الإنسان الجنون كان سببا للحجر عليه، سببا للحجر عليه. المعنى أنه في هذا الوقت مجرد مجنون محجور عليه، هل يحتاج لحكم القاضي؟ القاضي يحكم على ما يحكم القاضي، يكون هو خرب الدنيا، يكون باع أملاكه كلها. فعلى ذلك يقول لك أنه بمجرد طرأان الجنون عليه صار محجورا عليه لذاته، لذاته. هذا الشيء يعني حيقول لنا الشيخ، وأنا باعتبره رجلا محاميا يعني، فيقول لك أنه في القانون العراقي يقول بهذا الشيء وهذا موافق للشريعة، في القانون المصري يقول لك لا هذا مخالف فيه، يقول لك أنه لا يحجر عليه إلا بعد ما يرفع الأمر للقاضي فيحجر عليه. طيب فرضنا أنه عقل بعد ذلك، لا هو في حكم المجنون لغاية ما القاضي برضو يرفع الحجر عليه. هنا ينبني عليها مصائب كثيرة في الإنسان. لما نقول لا يحجر عليه بعد ما القاضي يقول محجور عليه، فالتصرفات اللي قبل حكم القاضي كلها حيضيع من مال الصبي الكثير. طيب بعد ما يعقل بعد ذلك، هنقول انه لا، ما يفضل تصرفاته كلها بطلة لغاية ما القاضي يرفع عنه الحجر، يبقى ممكن تستغل هذه ثغرات لتضييع المال منهم. فزي كانت الشريعة تقول انه مجرد ما جن الانسان صار محجورا عليه لصالح نفسه، محجور يعني لا تجوز تصرفاته. فمن عامله في هذه الحالة معاملته مردودة، ممكن إنسان يستغل فرصة إن فلان هذا مجنون، ألحق قبل ما يحجر عليه أتعامل معه وضيع المال بتاعه، وهذا غير جائز وتصرفاته الآن غير ماضية. ده الجنون. بعد كده العته، ده من العوارض إيه؟ السماوية التي تعرض للإنسان العته. ومتهيألي إحنا نصلي دلوقتي العشاء، وبعد الصلاة نأخذ الدرس الثاني بإذن الله رب العالمين.